أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى. حياكم الله مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. خمسة عشر يوما تمر على انتفاضة القدس المباركة التي هب فيها أو من خلالها الشباب ذودا عن مسجدنا المبارك، ذودا عن حرائرنا اللواتي يسحلن في مدينة القدس المبارك. في هذه الحلقة المباركة والتي خصصت لموضوع التضحية والفداء دفاعا عن قدسنا المباركة ودفاعا عن حرائرنا اللواتي يقدمن الغالي والنفيس تجاه المسجد الأقصى المبارك. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى، نرحب أجمل ترحاب بشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور صبحي اليازجي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخ الحبيب.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
نبدأ على بركة الله عز وجل. شيخنا، يعني امرأة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن عورتها من قبل يهودي حاقد كانت كفيلة بإزالة بني قينقاع، وامرأة أخرى تصرخ في زمن المعتصم ومعتصما تجهز لها أو لمن أذاها الجيوش. اليوم القدس المباركة تنتهك والنساء يسحلن، ولكن لم تجد سوى أبنائنا ليشعلوا الانتفاضة في وجه المحتل، والأمة بكاملها غائبة عن هذا المشهد الذي نحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أخ حسن، يعني اسمح لي بداية أن أتقدم بالتحية، كل التحية إلى أهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وإلى الإخوة في الضفة الذين لا زالوا يتابعون الليل بالنهار.
نعم.
ويقدموا دماءهم من أجل هذه المقدسات التي تتحدث عنها في غياب كثير من أوساط في العالم العربي والإسلامي. ونثمن هذه الجهود الطيبة المباركة، والتي طالما تعطشنا لسماع مثل هذه التضحيات حتى يستطيعوا أن يثبتوا للقاسي والداني أن الشعب الفلسطيني ولاد، وأنه ولن يموت بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيبقى رأس حربة في مواجهة المحتل. أما كون أنك أخ حسن يعني تفضلت عن قضية السكوت أو سكوت الحكام عن انتهاك المسجد الأقصى، وهناك تحرك من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم باتجاه كشف عورة لامرأة، هذا يعني الله يغفر لنا ولك، هذا في يوم أن كان مجد الأمة على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي في القمة. يوم أن كانت الأمة في القمة كان هذا التحرك، وكان الحكام والزعماء والقادة ممن تربوا على موائد القرآن، وليس كما حكام اليوم. حكام الأمس كان هناك العزة، كان هناك الشموخ، كان هناك الكبرياء، وبالتالي يعني مسألة طبيعية أن نجد مثل هذه القضية. ولكن دعني أقول أخ حسن أن للمصيبة كان لابد أنه إحنا نعترف أن هناك خلل في قضية المفاهيم التربوية باتجاه حتى قضية مفهوم التضحية والفداء عند الأمة العربية والإسلامية. إذا سألتني أين الخلل، أقول أن الخلل يكمن في ثلاث نقط: النقطة الأولى دور الحكام، والنقطة الثانية دور العلماء، والنقطة الثالثة دور الجمهور والشعب.
نعم.
أما دور الحكام، الحكام هؤلاء ماذا تريد من حكام تربوا على يد الغرب؟ ماذا تريد من حكام تربوا هناك الفكر والانهزام النفسي والداخل عند هؤلاء؟
نعم.
يعني دعني أقول أن الحكام الآن لا زالوا يعتقدون أن إسرائيل دولة عظمى ودولة متقدمة تكنولوجيا، وبالتالي هناك هزيمة بقضية الشعور بأنه يعني أن اليهود لهم الدولة العظمى، وأن جيش إسرائيل هذا جيش لا يقهر. ونسوا أن هؤلاء الشباب أولادنا في قضية الانتفاضة الأولى والثانية والثالثة الآن بحجر وبمقلاع وبسكين وبغيرها، يعني قضية يعني كسروا هذه النظرية، وبالتالي أوجدوا نظرية هي نظرية بث الرعب، وليس توازن الرعب وإنما التفوق في قضية الرعب.
نعم.
وإنت الآن الناظر إلى قضية الآن البصات وقضية القطار وقضية قتل بعضهم بعض، هذا أنا بقول هوس أصاب الاحتلال حتى القيادة والكل. إذن بالتالي هؤلاء الحكام يعني مش قادرين يستوعبوا أنه هؤلاء الشباب لا. أما قضية العمليات الاستشهادية التي هزت، والحروب كذلك ثلاث حروب على غزة أثبتت للقاسي والداني أن أبنائنا هؤلاء الذين لم يتخرجوا حسن لا من كلية عسكرية ولم يتدربوا في أي دولة من دول العالم العربي والإسلامي حتى فتحت لهم، حتى نقول والله أن تطورت إبداعاتهم القتالية عندهم، وإنما كلها كانت إبداعات ذاتية شخصية ومحدودة ضمن قطاع غزة، ومع ذلك دوخوا الاحتلال. هذه الدبابة، وأنا بقرأ في أحد التقارير قال أن هناك كانت صفقة للأسلحة لقضية الدبابة المركبة إلى الصين، ويوم أن كانت صواريخ القسام تدك هذه وتفجر هذه الدبابة وتحرقها عن بكرة أبيها بما فيها من جند أبطلت هذه الصفقة، وبالتالي هذه الدبابة قهرت كما قهر الجندي بالأساس، الجندي الآن رعب والدبابة تحطم، والطائرة كذلك أسقطوا من الطائرة بأسلحة وصنعوا زنانة، إذن هذا إبداع، لكن الحكام الآن مهزومين. هذه واحدة. أما النقطة الثانية من قبل الحكام، يعني على الأقل إنه الله سبحانه وتعالى بين إنه هؤلاء يعني مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، إذن هؤلاء القوم لم يستطيعوا، كيف بهؤلاء الذين لم يفهموا كتابهم ولم يدرسوه ولم يعملوا بما فيه، بالله عليك كيف يريدوا أن يصدروا للناس أخلاق، كيف يريدوا أن يصدروا للناس دين ومبادئ، وانظر إلى الإنسانية التي تحطمت المسؤولية الأخلاقية عند بني إسرائيل يوم أن ترى ذلك الطفل مرمي في الشارع بعد أن أطلقوا عليه النار وتركوه. على الأقل أطلقت النار، يعني على الأقل من ناحية إنسانية، لو كان جنديا في معركة كان لابد أن من إسعافه وإنقاذه،
حتى في توراتهم المحرفة لا يجوز لهم فعل ذلك.
أنا من أتحدث عن قضية سقوط الأخلاق النظرية الإنسانية عند هؤلاء. النقطة الثانية، يعني أولا أطفال ثم النساء، يعني في أي قاموس في العالم حتى بالاحترام السياسي والعسكري والأخلاقيات العسكرية لا يمكن ولا يحق لأي جندي على الأقل أن يعتدى عن امرأة عزلاء.
نعم.
فهؤلاء ليل نهار الآن يمارسون على قضية المرأة في بيت المقدس، وبالتالي لا أريد أن أتحدث عن التفاصيل، فالكل القاسي والداني شاهد هذا عبر الفضائيات وأقول لك أمام الجميع، ولم يحرك ساكنة. هذا على مستوى النساء. أما على مستوى الدين، على الأقل أمة لا تحترم مقدسات الآخرين، هذه أمة تحمل مقومات الدمار في نفسها. إذن هذه الأول دور الحكام، فحكامنا مهزومين وبالتالي لا ننتظر منهم.
في متعلق يعني بهذا الجانب.
نعم.
الشيخ الحبيب، يعني موضوع مثلا الحرم المكي والحرم القدسي لا شك أنه يعني من أقدس المقدسات عند المسلمين.
هو يعني دعني يعني أصحح مفهومة، أن القدس ليست حرم،
لا شك أنا
بتقول
ولكنها لها قدسية، يعني
لا لها. نعم. لها رمزية، لها. نعم. مكانة في نفوس أبناء المسلمين، لأنه الحرم هو المسجد الكعبة أو المسجد الحرام والمسجد النبوي، أما القدس هي أولى القبلتين، نعم، وهي ثاني المسجدين من حيث البناء.
نعم.
وثالث المساجد من حيث الزيارة والمكان،
لها رمزية. نعم. ولها مكانة ولها.
نعم.
ولها
ولا ومع ذلك إذا كان ذلك هذا لم يحرك الحكام
وكأنها تحيد.
نعم.
نعم.
وبالتالي إذا لم يحيدهم الدين، وبالتالي إحنا أسقطنا ورقة الحكام من زمن.
جيد.
وبالتالي هؤلاء الحكام الذين أيضا الآن يستخدمون الرصاص والدبابات في قتل أبناء شعبهم، وأنت تنظر إلى كل الدول العربية الآن ساحات الاقتتال الداخلي، فهؤلاء لا نرجو منهم. أما الدور الثاني وهو دور العلماء، وأنا أتحدث عن علماء فلسطين قبل أن أتحدث عن علماء الخارج. أولا العلماء في الضفة الغربية، آن الأوان للمشايخ والعلماء أن نراهم أمام الناس، حتى في المسيرات، حتى في قضية اللي هو المواجهة على خطوط النار، في قضية كل هذه الأمور التي قطعت الحواجز التي قطعت أوصال المدن في الضفة الغربية، يجب أن نرى أولئك العلماء والمشايخ على كل ميدان، لأن العلماء السابقين من التابعين حتى عصرنا الحالي كان العلماء الذين بالفعل أصاغوا التاريخ من جديد كانوا في كل ميدان، لم يقف العالم على قضية التحريض.
نعم.
وإنما العالم كان يحرض،
العالم لبس لأمة القتال، العالم شارك في العمليات الاستشهادية وفي القتال وفي الجهاد وفي المعارك، وبالتالي كان لابد للعلماء من دور. فما بالك في العلماء الذين الآن يملأوا الآفاق في العالم العربي والإسلامي، أين صوتهم؟ نريد أن نسمع صوت هؤلاء العلماء. وأنا أتحدث وأنا عضو في رابط علماء فلسطين، بل ورئيس اللجنة العلمية والبحث العلمي في, 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 في الرابطة. نتعرف على كثير من العلماء، عندنا المئات بل الآلاف من الأسماء وشخصيات مرموقة وموزونة من القيادات، نريد أن نراها في كل ميادين هي التي تحض وتشجع على قضية الجهاد، وبالتالي ترفع الروح بل وتنفخ من روح الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة حتى ترتقي وتصل إلى مستوى قضية هؤلاء الناس، وبالتالي أن يكونوا نعدهم لقضية الجهاد باتجاه بيت المقدس.
يعني شيخنا الحبيب، يعني فئة العلماء لها دور يختلف اختلاف كامل عن فئة الشباب وغير ذلك. طب ربما بعض الإخوة العلماء وخاصة من أئمة المساجد في الضفة أو الخليل أو مناطق أخرى، يعني يتكلم عن فزاعة قطع الراتب والسجن وغير ذلك من قبل الأجهزة الأمنية وغير ذلك، شيخنا ماذا ترد أو ماذا تقول لهم؟
شوف، الإنسان الذي يعمل لله لا يخاف.
نعم،
يكفيني أنا أذكر في هذا المقام سيد قطب. سيد قطب لما حكم عليه بالإعدام، بعض أرسلوا له أخته حميدة ودخلت عليه، ماذا يريدون؟ قالوا نحن نريد منه أن يعتذر، وهذا الاعتذار يمنع عنه حكم الإعدام. فلما دخلت عليه وذكرت له، قال أعتذر على ماذا؟ أعتذر على انتمائي للدين أم أعتذر عن قرآني ولا عن ماذا؟ والله يا حميدة، إنهم الإنسان إذا أراد الله تعالى لي الموت سأموت، سواء والله أنا وقعت أو لم أوقع. هذا الإصبع السبابة الذي يشهد لله سبحانه وتعالى لن يقر لطاغوت على الإطلاق. وأنا بدي أتحدث في قضية الإخوة الأئمة اللي موجودين في الضفة الغربية. ما كنا أئمة وكنا وعاظ في وزارات الأوقاف التابعة للسلطة في وقت في التسعينات وفي غيرها، وكانت السلطة تمارس علينا أبشع وأقذر الممارسات في قضية إخماد الصوت الإسلامي، ومع ذلك لم يسكتنا الصوت، صوت السلطة ولا صوت غيرها. وأنا بقول نعم، هم الآن أعانهم الله بين صوتين وبين سنديانين، سنديان السلطة من جهة وسنديان الاحتلال، وهذا أنا بقول هو زيادة لهم في الأجر وفي المكانة. إذن أنا بقول دور الحكام ودور العلماء يبقى دور الجمهور، وهؤلاء الجمهور أو الناس إذا وجدوا من العلماء ومن الحكام من يكون قدوة، وبالتالي ترتقي نفسياتهم، وإذا لم يجدوا لا حاكم ولا عالم بدأت تنزل وتهبط هذه النفسية. إذن أنا أقول الذي يدفع الروح المعنوية عند الجماهير ويدفعهم إلى قضية، وشوف أنا بدي أقول لك حاجة، في كل الدنيا أن القيادة هي لا تطلب من الجماهير وتستمر سنوات لنف روح المقاومة والجهاد في أبناء الشعب إلا عندنا في فلسطين. إحنا العكس صحيح، أن الجماهير سبقت كل القيادات وسبقت كل العلماء وسبقت كل التنظيمات، وبالتالي في كل معركة من المعارك يثبت شعبنا الفلسطيني بأنه أسبق من الجميع، وهو الذي يستطيع أن يرسم خارطة الطريق من جديد. لماذا؟ انظر إلى الانتفاضة، تحركت على مستوى الشعب وحادثة وحركت النخوة، لأنه ليش؟ لأنه الشعب الفلسطيني تربى على موائد القرآن، لأن الشعب الفلسطيني بالفعل لم تغب عنه على الإطلاق قضية التربية الدينية، قضية أنه حب لله وحب لهذا الدين وحب لفلسطين، هذا من البداية. نعم أنه هذا نتاج العلماء، وأنا أذكر يوم أن كنا في الثانوية ونجلس جلسات العلم والقرآن، وكنا حتى ندرس عندما كان يحفظ الواحد يعطونا باريزة. في أيام نص، فكيف بالآن؟ إذن إحنا بنقول هذا المستوى العمل العسكري، حتى إذا أردنا أن نجد من يرد على قضية الاعتداءات على القدس وانتهاك للنساء وغيره، لابد أن يكون هناك دور وبالتالي من الحكام. لكن أنا أقول يكفي فخرا وشرفا أن الذي يدافع عن كرامة الأمة الآن هم أبناء فلسطين، وكذلك لا ننسى إحنا لا نريد أن أيضا يعني نهضم حقوق الشباب، لكن لأنه القدس يمنع الشباب الصحيح، وبالتالي كان هذا الشرف العظيم للمرأة أن تبرز، وهذا ليس غريبا. سمية بنت الخياط كانت أول فدائية. القرآن الكريم جمع، وأول ما جمع في عصر النبي ماذا عند حفصة ليش أنت حفصة؟ طب غيره من الصحابة كان كرام ولهم مكانة عظيمة، ومع نعم. ذلك الآن هذه مكانة المرأة أكذلك أو المرأة؟ انظر إلى النساء اللي شاركنا في قضية الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي عفوا في غزوة أحد وفي غيرها من الغزوات. المرأة المسلمة في كل الميادين، المرأة الفلسطينية بالفعل هي اللي استطاعت بالفعل في يوم من الأيام، هي التي كسرت الحاجز والسور بيننا وبين مصر في البداية يوم أن حصرنا من قبل الاحتلال، واستطاعت أن بالفعل تفتح كل هذا الأفق. واليوم المرأة الفلسطينية هي التي على الأقل لا تقبل ولدها المجاهد والذي يذهب إلى عملية استشهادية، وإنما هي تحمل له السلاح وتوصله. وأنا أذكر أنا في حتى في قضية في فترة من الفترات كانت تحمل العبوة وبالتالي تنقلها إلى أبنائنا من المجاهدين بين المكان والمكان، لأن الطائرات والزنانات كانت تقصف وتدمر كل شيء، يعني بمعنى لم تبقي لا أخضر ولا يابس ولا شجر ولا حجر، والمرأة المسلمة كانت تتنقل بعبوتها من مكان إلى مكان. ومن هنا نحن نفتخر بنسائنا ونفتخر بأبنائنا، لهذا نحن فخورون كل الفخر ونعتز كل الاعتزاز بأن المرأة الفلسطينية الآن في الضفة الغربية والرجال والشيوخ والنساء كل منهم على ثغر من ثغور الإسلام وانطلقوا، وهذه الانطلاقة لن يوقفها أحد بإذن الله حتى تحقق كافة أهدافها
بإذن الله تعالى. شيخ الحبيب، بعد ما تكلمنا عن فئة العلماء وواجب التضحية والفداء يعني للمقدسات، الآن أتكلم عن الشباب، لكن هناك سؤال وهي قضية مهمة جدا كذلك. من يهب اليوم لنصرة المسجد الأقصى المبارك ونصرة الحرائر كذلك في المسجد الأقصى ربما يستشهد إذا يعني فعل عملية أو غير ذلك، لكن بعد ذلك النتائج مترتبة على تلك القضية، يهدم البيت، يسحب الهويات من ذوي الشهيد وغير ذلك. لكن اليوم ما الواجب على المسلمين تجاه هؤلاء الأبطال وتجاه من يهدم بيوتهم وتجاه من يعني يسحب هوياتهم وغير ذلك، سواء كان مقدسيين أو من إخواننا في الضفة الغربية المحتلة؟
يعني هو في الحقيقة ربما أبارك الله فيك على هذا السؤال، هو في الحقيقة أنه إحنا ننظر إلى قضية الوفود التي كانت تأتي إلى ذلك.
نعم.
والوفود التي كانت تأتي كان في البداية هدفها كسر الحصار، وبعد فترة يعني كنا نقف مع كثير من هؤلاء الذين كانوا يأتوننا من جميع الدول العربية، وخص بالذكر لما كانوا من جزائر ومن تركيا وغيرها من الدول العربية والإسلامية، قالوا أننا لم نأتي فقط لكسر الحصار وإنما جئنا للمشاركة في البناء، ويقصدون البناء ليس بناء العمراني بس فقط، وإنما التعمير لإقامة دولة فلسطينية على كافة التراب الفلسطيني. وهذا على الأقل ما نرجو. الآن تقول أنه من الواجب علينا أولا نحن كشعب فلسطيني أن نقدم الدم وأن نقدم التضحيات، وهذا ما نريده من هذا القبيل، أن نقدم نحن هنا الدم ونكون نحن رأس حربة في مقاومة الاحتلال، وهذا شرف لنا أن الله سبحانه وتعالى اختارنا أن نكون بهذه المكان. أما الدول العربية،
طب خلينا بعد ذلك الشيخ الفاضل نذكر الآن هناك في مدينة رفح الآن في هذه اللحظات مسيرة حاشدة لحركة المقاومة الإسلامية حماس دعم الانتفاضة القدس، وكذلك في هذه الأثناء مواجهات على مفترق خرصة جنوب الخليل مع قوات الاحتلال قبل قليل. تفضل شيخنا.
بارك الله فيك. يعني الدول العربية إذا كانت بدها تشارك في البناء، إذا نحن نقول إن الدول العربية عليها أولا نحن نحتاج إلى الدعاء ونحتاج إلى الدعم المالي. والله ما إحنا بحاجة إلى رجال، لأنه عنا شباب طبور من الشعب الفلسطيني ومستعدين. وأنا يمكن أذكر في بعض الحالات إنه الشباب كانوا بيجوا بدهم يستشهدوا، وبالتالي مرات بيصير خلافات كبيرة جدا لأنه ما جهوش الدور. احنا بنتكلم احنا لسنا بحاجة، الرجال عندنا كثير وهم مستعدون على ان يدفعوا الدم، لكن الدول العربية او الشعوب العربية والاسلامية عليها الان ان تعلم او تتيقن باننا لن نبخل في يوم من الايام بدمائنا ان تكون في مقدمة حماية للدين ولاسلامنا، وبالتالي من حقنا عليهم ان يدعمونا بالمال. وهذا المال لا مش بس هيك، اولا هدم البيت، من جهز غازيا فكأنما غزا. وبالتالي أنا بدي أقول أنه على الأقل مشروع إحنا الدول العربية لو أعطتنا كل واحد أو كل عائلة في البيوت العربية والإسلامية أعطتنا قطعة سلاح. قطعة السلاح بكم أخ حسن؟ 1500 دينار. لو كل أسرة عربية ومسلمة تتبرع ب 1500 دينار فقط في العمر مرة واحدة، أو خلينا أقول في العام، هل تكسر؟ وبالتالي كأنها تجند غازيا وتجخز غازيا. وكذلك هذه البيوت التي تهدم، انظر إلى إسرائيل، المستوطنات التي تقام أين تقام؟ أولا تقام المستوطنات المحيطة بالمدن العربية والإسلامية في خطوط التماس. هذا المستوطن الراتب على الدولة، أولاده بيدرسوا مدارس خاصة، الإمكانيات المادية والدعم المالي إلهم، وبيعيشوا في رفاهية، وبدخلش الجيش.
نعم.
يعفى من الجيش. ليش؟ الجيش بروح أصلا بعض الشهور على قضية الجيش في وقت الحروب وغيره، لكن الباقي هذا بقول لك هذا مستوطن، يعني معنى ذلك أنه على خط التماس ليل نهار، كون أنه ونحن كذلك هنا في غزة نحن على خط التماس. وبالتالي إذا كان هؤلاء العرب لم يدعمون في هذا الوقت وأثناء الآن، وخاصة أن الآن الجهاد أصبح فرض عين، لأن الشعب الفلسطيني لن يكفي في هذا المضمار، فإنه بحاجة إلى كم. كذلك الأموال، نحن بحاجة إلى تطوير. بالأمس القريب دكت صواريخ المجاهدين حيفا. أنا بدي أقول لك حاجة وهذا مش مخبى، يعني إذا الآن المقاومة في المرة القادمة لم تدك الناقورة تروح تروح. إحنا الآن بالفعل احنا بحاجة الى تطوير وصراع ادمغة، ولا نشك في قدرات ابنائنا على الاطلاق، لكن انا عندي امل. انا اقول هذا من باب الاستحالة وعدم، لكنني انا متيقن ان ابناء المقاومة هنا في فلسطين عندهم من القدرات والابداعات التي تستطيع ان توصل، لكنهم بحاجة الى مال. هذا المال على الاقل بده يجدد، بده يبدع، وبالتالي يطور مثل هذه الصواريخ لدك الان. عشان هيك احنا بنقول انه على الامة العربية والامة الاسلامية ان تقف في هذا الموقف. ودعني اقول، يعني اذكر مثال من السيرة.
نعم.
اولا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة،
خاصة ونحن في زمن الهجرة،
الله يفتح عليك.
نعم.
الان 36 غزوة او سرية في البداية كلها كان من المهاجرين، ما كان على الاقل واحد من الانصار.
نعم.
ليه؟ لانه بدهم يقولوا ان اصحاب القضية المركزية الاولى وهم صراحهم مع اهل مكة يجب ان يقدموا، وبعد ان قدموا الدم دعمهم الانصار. ونحن قدمنا، ويوم ان وجد العالم العربي والاسلامي ان الشعب الفلسطيني يقدم من دمه جاءت الوفود ودعمتنا. وانا بقول كذلك عليهم الا يتركونا ننتظر حتى نموت وبعد ذلك دعمونا، على الأقل دعمونا قبل ما نموت.
نعم.
حتى نستطيع أن نقتل ونسخن في العدو، فإذا متنا فهي الشهادة. يعني ما إحنا أصلا يا إما النصر يا إما الشهادة. يا أخي الكريم دعمني وخليني أنا أقتل وأسخن في العدو حتى إذا استشهد أقول والله لقد أنظرت إلى الله سبحانه وتعالى. إذن دور الدول العربية والدول الإسلامية دور كبير جدا، وهؤلاء الشهداء حتى إن أقبلوا على الموت ولم يجدوا، فالله تعالى لن ينسى لا أبناءهم ولا بيوتهم، والله تعالى سيمكن، وبالعكس يفتح الله سبحانه وتعالى ويرزقهم من حيث لا يحتسب.
جيد، لكن هناك قضية جميلة وصراحة يعني يوقف أو يوقف لها فعلها شباب القدس عندما تم تبليغ بعض البيوت لهدمها، تجمع العشرات بل المئات من الشباب وحول البيت الذي سيهدم ومنعوا الاحتلال من الاقتراب من ذلك البيت. يعني قضية جميلة شيخنا الفاضل، كما يعني كانت تحدث عندنا في قطاع غزة.
احنا انا اذكر يعني الدكتور نزار ريان رحمة الله تعالى.
نعم.
عليه، مع انه كان قائد، وبالتالي كان يذهب الى بيوت هو وكثير من المسجد.
نعم.
المهددة بقضية، ومنع كثير من هذا، ومع ذلك شاءت الاقدار ان يموت بنفس الطريقة ويستشهد بنفس الطريقة التي قذفت فيها البيوت، فقصف بيته واستشهد هو 15 واحد من ابنائه.
نعم.
اولا احنا عندما يعني نقبل على الله لا ننتظر من احد منا، ولا يعني إن أجري إلا على رب العالمين، هذا هو شعارنا في ذلك. ونحن لن نقاتل من أجل أحد، نحن نقاتل من أجل ديننا ومن أجل كرامتنا. وبالتالي لكننا نحن نقول أنه على الأمة العربية واجب وعليها أن تستشعر به، ونذكر إخواننا حتى لا تنسيهم، حتى عندهم مشاكل. نعم.
نعم.
لكن هذه المشاكل ألا تنسيهم الواجب الأكبر باتجاه هذه المقدسات.
أكبر قضية شيخنا الفاضل يعني يجب التضحية من خلالها بدون أي حسابات أخرى.
نعم.
هي قضية القدس وفلسطين على وجه التحديد. نكي سؤال وهو كذلك مهم، يعني بعض الدروس التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على وجه التحديد توصل ربما في النهاية للنتيجة لا يحك جلدك إلا ظفرك أو ظفرك. نعم.
نعم.
لكن السؤال، ما السبيل إلى الوصول إلى انتفاضة عارمة يشارك فيها كل فئات الشعب الفلسطيني اليوم؟ الانتفاضة أو الهبة الجماهيرية التي حدثت لاتجاه القدس والحرائر، ليس كل الشعب الفلسطيني يشارك فيها وإنما فئات معينة، متى أو كيف السبيل الوصول إلى هبة عارمة يشارك فيها الجميع دون استثناء؟ شيخنا الفاضل،
أخي الكريم، يعني القدس هي ليست أكبر أولا هي من أي تنظيم، نعم. أكبر من حماس وأكبر من فتح وأكبر من جبهة شعبي وأكبر من الجهاد أو أي فصيل آخر، لأن القدس هي يعني تشكل رمزية للأمة المسلمة سواء فلسطين الفلسطينيين أو غيرهم، لأن فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين، وإنما حتى إحنا نتحدث أنها وقف إسلامي صحيح. إذن لكن قدرنا أن يختار الله سبحانه وتعالى رأس حربة في هذا المكان، وهذا شرف عظيم. طيب إذن معنى ذلك أنه هذا بده يستشعر كل فلسطين. إحنا نقول الآن الضفة الغربية يعني بفضل الله سبحانه وتعالى يعني استطاعت يعني في الفترة الأخيرة أن تتعافى من جراحاتها بعد أن تتعرض بعد أن تعرضت إلى الصوت من قبل أبناء جلدتنا من السلطة الفلسطينية التي قمعت والتي لازالت يعني على الأقل رابضة على صدور هؤلاء، وبالتالي ما فيش حتى العملية الجهادية. أنا بدي أقول لك حاجة، أكبر عمليات استشهادية في تاريخ الأمة العربية وأكبر عمليات استشهادية ضد الاحتلال كانت من أبناء الضفة الغربية. انظر إلى العفولة، الخضيرة، تل أبيب، غيرها من من المدن، كانت العمليات الاستشهادية من قبل أبطالنا ومجاهدينا في الضفة الغربية كبيرة جدا. من الذي أوقف هذه العمليات؟ الاحتلال؟ ليس الاحتلال، والاحتلال لا يستطيع. أنا بدي أقول لك حاجة، والله لو جبنا كل قوى العالم لا تستطيع أن تمنع شاب يريد أن يستشهد في سبيل الله، تقدرش. لكن الذي يعني دمر هذه الانتفاضة الأولى وهذه الإبداع الجهادي هي السلطة، وبالتالي هي تعرف يعني بدك تقول لي هما بعرفوش، لا صار بيشتغل يا سيدي العملاء للسلطة، وأنا بقول عملاء بقولش أصلا أمني تنسيق أمني، هذه عمالة وخيانة والله يا إخواننا الكرام.
واسم تنسيق إنما تجميل.
إحنا الآن أنا مش سياسي عشان المشكلة إنه نظن نتجمل والسيد عباس والرئيس عباس ولا بصر مين فرناس وغيره وغيراته، هؤلاء لا يعملون إلا عملاء للاحتلال، وإلا ماذا يعني أن هؤلاء يسخروا بأجهزتهم الأمنية القمعية للدخول تحت دخول بيوت الفلسطينيين، والمقام المقام المطارد للاحتلال مطارد من قبل قوات الاحتلال سنوات، من الذي يتعقبه؟ السلطة، السلطة وأبناء الأجهزة. نعم صحيح هتقول لي والله إنه في أبناء الأجهزة إنهم عندهم شخامة وعندهم كرامة، نحن نريد هذه الكرامة أن تظهر عبر البنادق التي يحملونها الآن باتجاه صدور الأعلى،
وهذه النخوة
إن كان هنا كرامة بنقول والله إنه أولاد فتح وخجلانين نقول إنه فتح كلها زي بعض يا عمي إذا ابن فتح هذا اللي بيحمل السلاح ممنوع أي واحد يحمل السلاح في الضفة الغربية إلا هو، طيب ماذا ينتظر؟ إذا كان أخته والأم والبنت والأخ وكل الشعب الفلسطيني الآن يقهر من قبل اليهود وتمسك المرأة، يا راجل الأحداث الآن والمناظر التي يراها العالم بيبكوا، الأجانب بيبكوا، ألم نجد رجل من هؤلاء الذين يحملون السلاح عنده النخوة اللي احنا بنتحدث عنها ويخرج على الأقل يطلق النار على السيارة والجبات التي الآن تدخل؟
وهذا ما حدث في الانتفاضة الثانية.
نعم صحيح، أنا بقول اليوم اليوم حتى في الانتفاضة هذه الآن الجب الإسرائيلي بيدخل بعض المناطق بعربده بيطلعوا بنزل لأنه هؤلاء قمعوا بالأمس القريب يعني الليلة الماضية 10 من شباب الخليل من الذين هؤلاء النشطاء اللي هم الذين قاموا بتجديد الانتفاضة تم اعتقالهم عبر السلطة، الإخوة في نابلس بالأمس يعني قبل يومين في الاعتقالات. يا أخي بتقول ظلك تقولي أجهزة، الأجهزة الأمنية هذه تعيش تحت رعاية ونظر اليهود. الآن عباس ماذا قال؟ الآن نحن نسعى إلى نعقد مؤتمر إسرائيلي أمريكي، شوف إسرائيلي أمريكي فلسطيني وين؟ في الأرض الأردنية. يعني ايش بده يسوي؟ يعني امريكا جايز يعني ما شاء الله جاي تفرق له قضية خيانته، وبالتالي مش بس هيك حتى تطور على قتل الانتفاضة، الكل يسعى. انا بقول هذه الانتفاضة هبة جماهيرية ولا يمكن. انا بدي اقول لك حاجة، الانتفاضة خرجت ما هو الدواعي اصلا للانتفاضة؟ الدواعي اولا تهويد القدس، الاعتداء على المقدسات، الاعتداء على النساء، الحريات، كذلك بالإضافة إلى قضية المجاعة اللي موجودة في الضفة،
القهر
نعم. أنا بدي أقول لك قهر الحريات وكذلك اقتصاد العمل. يا أخي الكريم بنقول غزة محاصرة من قبل وحصرت من قبل السلطة، وشفنا قضية اللي هو النهر المياه اللي قاعدة تفصل واللي هدمت المزارع. أنا بدي أقول حاجة، من أخطر ما قام به عباس الآن هو قضية أنه ترشيد مصر إلى قضية حق هذا القناة. ليش القناة هذه إخواننا؟ مش بس أنا قتلت الأرض الزراعية، هذه الأرض الآن قتلت المياه الجوفية من الداخل، وبالتالي كل الآن المؤسسات حتى الأجنبية اللي الآن تعمل في قطاع غزة تبين خطورة هذه المياه المالحة التي تأتي من البحر وتصب في قضية الجوف المياه وبالتالي تعطل. معنى ذلك هو بده يقتلنا من الجو، بده يقتلنا من البر، حتى المياه اللي بدنا نشربها بده يقتلنا فيها.
شيخ الحبيب، يعني الهبة الشعبية التي حدثت والانتفاضة انتفاضة القدس التي قامت من أجل القدس والحرائر لم تستأذن لا عباس ولا غيره، لكن السؤال رسالتك للشباب، لكل من يسمعنا من الشباب الآن في الخليل في مناطق الضفة الغربية بشكل عام، شيخنا الفاضل.
شوف، أولا الشباب مش بحاجة إلى توجيه.
نعم.
الشباب عارف طريقه، لكن أنا لي أمل كبير عند الشباب. أولا الشباب أن يجلسوا بكافة توجهاتهم الوطنية والمقاومة في قضية الضفة الغربية. شباب لابد أن يجلسوا فقط على الأجهزة وضمن الاتصالات المستمرة 24 ساعة حتى يعملوا على قضية بيان خطر إسرائيل وقضية اللي هو تلك المناظر التي يدمى لها الجبين، وبالتالي هي اعتداء على الإنسانية ويعر إسرائيل، هذا من جانب. ومجموعة أخرى، وهذه لازم تكون من كل التيارات وحتى من المستقلين، المجموعة الثانية عليها أن تعمل على قضية فقط إنها تقعد وتتفرغ لقضية الابتكار والإبداع في الأدوات والوسائل التي تطور العمل الشعبي في الانتفاضة. يعني العمل الشعبي. أما النقطة الثالثة وهي قضية هو القيادة العسكرية، يعني قيادة عسكرية أن تنقل هذه العمليات الاستشهادية، عملية الاغتيالات للقيادات الإسرائيلية في داخل 48. يعني يجب أن يكون هناك عدة محاور، محاور اللي هو سياسية وإبداعية، محاور تعرية، وبعدين محاور عسكرية والمحاور الشعبية.
بعيداً عن العشوائية.
بعيداً عن العشوائية. ما نسمى أقول مجموعات وقيادة. يعني معنى ذلك أنا بوجه نداء إلى الإخوة الشباب أن يفرزوا من بينهم قيادات لتقود الانتفاضة في الضفة الغربية، ولا يسمحوا لأحد أن يخترقهم
أو
يشتريهم
أو بركب الموجة
أو يركب الموجة.
نعم.
وبالتالي كما كان الانتفاضة الأولى كانت أولاد صغار، وبعد شوي كل التنظيمات ركبتها، واليوم الآن أنا بقول الآن الأوان أنه إحنا بنقول أنه تبقى الانتفاضة شعبية، ولكن برعاية من القيادة من بعيد ترشدها توجههم، لكن أما أن تقضي عليها هذه مشكلة، أو تركبها والاستفادة منها كحزب أو كتنظيم هذه مشكلة. أنا بقول الآن نحن بحاجة إلى كمان قيادة تخطط، يعني بمعنى أن العمل العسكري والعمل المقاومة الانتفاضة لابد أن يخدم لنا أهداف، يعني على الأقل ألا نخرج من هذه الانتفاضة إلا بعد أن نوقف كل الاعتداءات على بيت المقدس. يعني ممنوع مستوطن أو جيش أو أي وزير أو غير ما كان، لا تقول لي متدين ولا مش غير متدين، أن يدخل المسجد الأقصى، لأنه لا دخل لهم بالمسجد الأقصى لا من قريب ولا من بعيد.
يعني السؤال كذلك، لأنه بعض الإخوة بيسألوا عبر الاسماس، سؤالي هل الهدف قتل اليهود أم إرجاع حقوقنا؟
والحقيقة نحن يعني ما في يوم من الأيام قلنا أننا يعني أنه إحنا سفكين دماء
بالضبط.
ولا بنحب الدماء. كذلك أنه إحنا بنقول أن اليهود عاشوا في ظل الدولة الإسلامية العصر الذهبي، وهم في كتبهم بيقولوا هذا العصر الذهبي الذي عاشوه حتى في ظل كل الدول
بعد أن تعرضوا للمحارب.
للمحارب.
نعم.
وبالتالي إحنا اللي احتضنناهم واحتضنناهم وربناهم وصاروا زي الأفعى، دخلناها في ابنة وهي أول ما دخلت سمتنا
والتاريخ يشهد على
ذلك. إذا إحنا لا بنقولش إحنا علينا قتل اليهود، لن نقاتلهم لأنهم يهود، وإنهم نقاتلهم لأنهم مجرمين، لأنهم مجرمون ولأنهم قتلة. يعني الآن هم الذين احتلوا بيوتنا وبالتالي سيطروا على مقدراتنا. إذا الآن هم احتلوا الأرض وطردونا من بيوتنا، وبالتالي يريدون أن يقضوا علينا قضاء مبرما، يريدون حرب إبادة. هذه حرب إبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني يوميا. يا راجل أنت في غزة آلاف من البيوت تدمر، ما من بيت في أي دولة في العالم في الحرب العالمية لم يستخدم الطيران في الحرب العالمية الأولى والثانية أن ضرب أبراج في المدن. كان يضرب على الأقل أماكن معينة، لكن إسرائيل ضربت أبراج، والأبراج ماذا فيها؟ النساء والشيوخ والأطفال. إذن هذه دولة مجرمة، دولة لقيطة، وبالتالي مش مستحيل. نحن بحاجة إلى هؤلاء الشباب أن يفهموا هذه المؤامرة، وبالتالي يدوسوا بأحذيتهم على رؤوس كل من يريد أن يوقف هذه الانتفاضة لأنها ليست من مصلحة أحد. والشباب أنا أقول لأنهم بالفعل خطوا الطريق واستطاعوا أن بالفعل أن يفهموا دورهم، وأبناؤنا يعني بالفعل أنه وصلوا إلى سن البلوغ والرشد حتى لا ينطلي عليهم كما حدث في كثير من المواقف وكثير من المحطات أن يتدخل من هؤلاء التدخل المغرض ليصلوا إلى أهداف وهو إيقاف الانتفاضة.
جيد شيخنا الفاضل، يعني الصليبيين احتلوا القدس ومكثوا بها وجعلوا بعض المرافق في المسجد الأقصى وغير ذلك سكنات عسكرية وربما اسطبلات لخيولهم، وظل الأقصى بفضل الله سبحانه وتعالى عزيز شامخ لأهله وأصحابه. اليوم اليهود بجبروتهم وقوتهم وكذلك بإمداد الغرب وأمريكا لهم، يظن البعض أنه مهما اشتدت الانتفاضة ومهما اشتدت الهبة وغير ذلك ستكون كما الانتفاضة الأولى والثانية وغير ذلك وستنتهي وستندثر وسيبقى اليهود بقوتهم، لأنه يعني في ظل الواقع الأليم الذي تحياه الأمة اليوم ما حدش معانا، ما حدش واقف يعني بجوارنا، وأن اليهود هم أصحاب الموقف. ما رأيك
أخي الكريم؟ يعني هذه الأمور ما عادش اليوم تنطلي على لا شعبنا لا على الأدنى أحد ولا أعلى القيادات أو الذين يعني على الأقل يقودون دفة الأمر.
نعم.
لكن أنا يكفي أقول أخ حسن يعني قول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية كان هو بشر وخايف من الاغتيالات لأنه قتل الأنبياء زي زكريا ويحيى وغيره، وحاولوا اليهود حتى قتل عيسى.
نعم.
ولكن هو شبه له صلبه لكن شبه له وما لا نمشي الكلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه كان بيستخدم من الحراس، كان هناك حرس من الصحابة يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه خايفين عليه من القتل. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: والله يعصمك من الناس، اطمئن يا محمد فإن الله تعالى قد عصمك من القتل. أنا أقول لا أحد، لا قيادات إسلامية ولا حركات إسلامية ولا حتى لو كان حافظ للقرآن، أن هناك وعد من الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من القتل. فإحنا معرضون إلى الشهادة والاستشهاد في كل لحظة، والدليل أن ننظر إلى قياداتنا من أعلى القيادة إلى أدنى حد وهم يتعرضون إلى القتل والبطش، وهذا دايما حتى العلماء دائما اللي بيتعرض لابتلاء بنشك في إيمانه، ومعروف إنه هذا القضية. إذن الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم، من منا كنبي؟ لا أحد. إذن لكن ربنا أعطانا شيء أكبر من هذا، أكبر وأعظم من أن يحفظ أشخاصنا من القتل. ما هو؟ الدين. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له
لحافظون.
أنا بقول اطمئنوا، اطمئن يا حسن، والشعب الفلسطيني كله والعالم العربي والإسلامي يطمئن، الدين الإسلامي لن يستطيع أحد أن يقضي عليه ولن يستطيع أحد أن يذله، لا مقدسات ولا غيره. والمسجد الأقصى سيبقى شامخا رغم أنف الحاقدين ورغم أنف المحتلين ورغم أنف الغرب المتآمرين الآن علينا والساكتين، هؤلاء الذين ينادون بالديمقراطية. إذا ربنا تكفل بالدين، أنا بدي أقول لك حاجة، لو نظرنا إلى أي فكر أو مبدأ في العالم تعرض إلى ما تعرض إليه الإسلام لاندثر منذ زمن. لكن الدين محفوظ. ليش؟ لأنه آخر رسالات وآخر مستحيل. الله سبحانه وتعالى جعل نبينا خاتم الأنبياء والرسل ورسالتنا خاتمة للأديان، وبالتالي ماذا؟ عارف لو حدث انهزام للدين معنى ذلك أنه تكذيب للقرآن.
بالضبط.
معنى ذلك أنه لن يكون فيه إعجاز، يعني هذا كلام مستحيل وهذا قضية استحالة. إذن اطمئنوا، القدس سيحفظه الله. طب والله لو لم يبقى ولا واحد موحد يا راجل، الطير الأبابيل أرسلت على أبرهة الحبشي وما كانش هناك موحد، ما كانوش أصلا هناك جند مسلم. ليه؟ لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني بالأول أنزلت الطير الأبابيل لأنه فيش جند. لكن إحنا في فلسطين عندنا كتائب القسام وعندنا كتائب شهداء الأقصى وعد ما تعدش كم نوع، وعندنا التبعين صلاح الدين وعندنا المقاومة الشعبية وعندنا الجبهة الشعبية وعندنا الجهاد الإسلامي وعندنا يا عمي عندنا كتائب، وكلهم سبحان الله سموا كتائب. أنا بدي أقول لك حاجة، والله مباركة فلسطين وهذا مفخرة للحركة الإسلامية، سمت هناك كتائب القسام، التنظيمات كلها سمت كتائب القسام، ورفع علم الأخضر محلى بلا إله إلا الله، انظر إلى العلم الأصفر محلى بلا إله إلا الله، العلم الأسود محلى بلا إله إلا الله. أولادنا الذين يذهبون للشهادة كانوا بيجي وحاملوا القرآن الكريم وبيقرأ القرآن الكريم وبيقرأ وصيته بكل شموخ، وبتسجل هذه العملية وتبث عبر الإعلام. يا راجل حتى اليسار اللي كان باليسار صار بيخرج على الفضائية وحامل نفس القضية، يعني الآن حامل القرآن الكريم وحاطط وصيته وقاعد ايش بقول أنا بدي يا عمرك سمعت يسار؟
انطباع جيد.
أنا من عمال بقول لك الآن اليسار بتمنى أنه دولة يسارية، وهذا مفهوم ومصعب هو هيك بده، لكن على الأقل اليساريين اليساريون عندنا في فلسطين يختلفوا عن كل اليسار في العالم.
صحيح.
الآن بروح على المساجد والآن بيرفع عماله وهو بيكتب وصيته وهو رايح ليستشهد وبقرأ قرآن، يعني رايح لمين؟ رايح عشان الدين. إذا نحن لا نخاف على القدس ولا على فلسطين طالما عندنا رجال يدقون هناك أوكار اليهود في حيفا ويافا وكل قطر من مدن اللي هو فلسطين.
لكن ماذا عن تأثير الواقع العربي شيخنا الفاضل يعني على القضية الفلسطينية وعلى الهبة الأخيرة هبة القدس أو انتفاضة القدس المباركة؟
شوف الآن يعني هي يعني أنا بقول هي عبارة الانتفاضة موجات.
نعم.
موجات وهذا مسألة طبيعية كالرفر، وبالتالي الانتفاضة تخرج. الآن إسرائيل راهنت على أنه أبنائنا هؤلاء لم يشارك أحد منهم في أي انتفاضة سابقة، وكلهم على الأقل هذول جاءوا في وقت أنه في خنوع والعالم العربي كله في طمس وقتل للحرية وللكلمة، وبالتالي هؤلاء طب احنا بنتكلم عن قصة شعرهم وعبلاطينهم الساحلة وبنتكلم عن قضية عدم التزامهم على الأقل بالهذا، لكن عندما المسألة تتعلق بالقدس
انتهى الموضوع.
انتهى الموضوع.
خط أحمر.
وبالتالي والله مش بس لا، إذا نسائنا يا راجل، المرأة اللي بتحمل الخنجر وبتروح تقتل يهودي وهي بالآن المرأة في حد ذاتها مرأة ناعمة ورقيقة وهي خلقت للرجال، ومع ذلك عنا المرأة خلقت صارت للقتل، وصارت المرأة تدافع عن كرامة أمة، وبالتالي هذا دم المرأة الفلسطينية وتلك المرأة التي يعني مرغة بها اللي هو أرضية بيت المقدس، أنا بقول هذا عار على كل الحكام العرب وكل المتخاذلين وعلى أبنائنا من فلسطين الذين كأنه لا دخل لهم بقضية القدس.
أخيرا شيخ الفاضل، ماذا عن شباب غزة العزة؟ يعني هناك كثير من التساؤلات يسألون الشباب ما الذي نقدمه للمسجد الأقصى المبارك، وماذا عن الانطلاق نحو الحدود وغير ذلك يعني من هبات؟
أخي الكريم، يعني إحنا يعني بدون مواربة ولا بدون حياء، أولا نحن يعني في غزة الآن خرجنا من حروب متتالية، وبالتالي الآن غزة لا يمكن على الإطلاق أن تكون فيها انتفاضة
منهكة.
مش بس منهكة، لا، الأجواء أكبر من الانتفاضة. أنا ما عنديش حجر، أنا الحجر بصلش اليهودي، أنا مقلاعي بصلش اليهودي، لا بصل جمجمته ولا بطوله، وبالتالي أي تحرك باتجاه من غزة معنى ذلك إعلان حرب رابعة، وغزة لا تحتمل حرب رابعة إلا إذا فرضت علينا. مش معناته أنه أنا بقول أنه لا تحتمل يعني معناته مش قادرين، لا بالعكس، أنا بسمع كلام مطمئن بطمئن من الإخوة المجاهدين عبر الفضائيات والإعلام والصحف، وإحنا بنقرأ حتى اليهود أمنهم عارف هذا الكلام، أن المجاهدين كلهم بدون استثناء عارف ماذا قالوا؟ قالوا استطعنا أن نرأب صدع كل ما خسرناه في المعركة وكل ما كان عندنا من نقص احنا رجعنا زي ما كان، ومع ذلك اعادوا ابداع جديد، يعني معنى ذلك ان المرة القادمة لن تدك حيفا قتلك، ستدك الناقورة، واسرائيل لا تحتمل ان يكون صاروخ القسام من رفح حتى الناقور، لن تحتمل. فكيف هناك مجموعة فدائية من جنوب لبنان، وكيف لو هناك عملية كانت من سوريا، وكيف لو ان عليها الآن، وأنا أتوجه إلى الأردن قبل غيرها، أين هم الناس المسلمين؟ أين حتى لو عمليات فردية لا دخل لا قيادة ولا، أنا أقول على الشعب الأردني، أقول لك الشعب الفلسطيني في الأردن أن يتحرك عملية من قضية اللي هو الأغوار. علينا أن نثبت القاسي والداني أن قضية فلسطين هي قضية القدس، هي ليست الفلسطينيين، ويجب أن يمتزج الدم الفلسطيني بالدم الفلسطيني في الخارج والدم الفلسطيني في الداخل حتى يثبتوا ليهود أنه لا أحد أنه بالفعل، وأنا بتكلم الدور فات اليد تقطع وغيره، أنا مش بس اليد تقطع، لابد أن الوجود اليهودي في فلسطين ينتهي. لهذا أنا أتوجه إلى أبنائنا في غزة أن يطوروا العمل، أن يؤاجروا إخوانهم بقضية اللي هو اللي. لكن أنا بقول الأصل أن هناك تكون عمليات استشهادية من أن ندعم الانتفاضة. أقول لك حاجة، اليهود سيفرحوا لو انه انطلق صاروا الان انطلاق عبر الضفة في غزة وصارت حرب، اليهود هيعملوا افراح والصبح هتعمل افراح وليالي ملاح. عارف ليش؟ لانه احنا اوقفنا الانتفاضة في الضفة الغربية بطريقة تانية. لهذا انا بقول اياكم احذروا اخيها الاخوة، وفروا اعماركم وجهدكم وابداعكم الى معركة قابلة فيصلية بيننا وبين يهود، ولا تقذفوا بأجسادكم ودماءكم، فإن أرواحكم وإنكم علينا والله إن أرواحكم غالية، فإن فضعوها في الموضع المناسب، وإياكم أن تلجأوا إلى قضية حتى الحدود هذه.
الدور الآن
الدور عليهم أن يعملوا على الاستعداد والتدريب وقضية الإبداعات حتى نستعد إلى معركة فاصلة. وأما الضفة الغربية نحن في طرق هناك يعني كبيرة جدا وكثيرة متوافرة، ولن يعدم الشباب في الإبداعات والابتكارات في مد الضفة الغربية بذلك.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفاضل فضيلة الدكتور صبحي الياضجي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية. كنا معكم في حلقة الجواب الشافي عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. الشكر موصول مستمعين الكرام لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.